نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا ومع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذه الحلقة، هذا مستمع يسأل عما يحدثه بعض الناس هداهم الله من بعض البدع في بعض أشهر العام، من مثل شهر ربيع الأول وشهر رجب، فيتخذ بعض الاحتفالات كالاحتفال بالمولد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، أو يتخذ أياما لإقامة أعياد الميلاد، فتوجيهكم لمن يحدث هذا الأمر ولمن يتبعه ممن يقلد دون علم؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. والعبادة معناها واسع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. على هذا فهي تشمل جميع مناشط الإنسان، ما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وتركيبا، سواء كان ذلك مجال العقيدة أو العبادات أو المعاملات أو الأنكحة أو الجنايات أو غيرها، أو حتى العلاقات الدولية وحقوق العمل، كل هذه جميعها داخلة في العبادة، بمعنى يقتضي الأمر أن تكون أحكامها خاضعة للشريعة الإسلامية، وأن الإنسان يمتثل فيها والقيام بها بحق الله عز وجل بما أوجبه الشرع فيها. وإنما الحديث عن البدعة الذي هو يخص مجال العقيدة أو مجال الشعائر التعبدية، من شعائر تعبدية من الصلاة والزكاة والصيام والحج، أو أمور العقيدة، فهذه في الأصل أنها توقيفية، بمعنى أن لا يعبد الله عز وجل فيها إلا بما شرع، يعني الإنسان يلتزم وتوقف عند حدود النصوص. ولذلك كان من شروط العبادة أن تكون خالصة الصواب، خالصة لله عز وجل، صوابا موافقة لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت هذه الشريعة كاملة، بمعنى أنها لا تحتاج إنسان أن يزيد عليها. قلنا أن تكون صوابا يعني موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الأصل في العبادات والعقيدة أن أحكامها يعني أنها توقيفية، بمعنى الإنسان إذا يتوقف عن الشيء إلا إذا كان مشروعا، يلتزم بمبدأ المشروعية. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الأحكام، أحكام العبادات والمعاملات، هي جاءت في الشرع مبينة ومفصلة للمسلم، وما عليه إلا اتباعها. والحذر، كل الحذر من الزيادة فيها بنية التقرب إلى الله عز وجل، بأن يزيد الإنسان عبادة ما بنية التقرب إلى الله عز وجل ولم يجيء أصلها في الشرع، ولا يشهد الشرع لها ولا لأصلها. وهذا مثل ما ورد في السؤال، يعني احتفال بالمولد النبوي، احتفال بالإسراء والمعراج، عيد الميلاد الذي يتخذه الناس حينما هو خاص به وهو خاص بالنصارى، أو ما يحدثونه من أعياد تالية، عيد الحب، عيد الأم إلى آخره، فإن هذه مناسبات والناس يفعلونها تقربا ويتخذونها عبادة وزلفة إلى الله وليس لها أصل في الشرع. مثلا الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عاش مدة طويلة في مكة وفي وقت التشريع ولم يتخذ يوما لميلاده لاحتفال بميلاده، وكذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وجميع القرون المفضلة كلها مرت ولم يأتي أحد من هؤلاء ليقول بأن نحتفل بعيد أو نحتفي بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن هذه الأمور توقيفية لا يصح فيها ابتداع وإنما التزام بالشرع. والابتداع في الدين في الجملة منهي عنه، وقد قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الإنسان مأمور بالاتباع، وهذا مفهوم المخالفة فيها أنه منهي عن الابتداع. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اتبعوا ما جاء في كتاب الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحذر كل الحذر من الزيادة فيها بعبادة لم يرد أصلها في الشرع بنية التقرب بها إلى الله عز وجل، فإن ذلك مخالفة لما أمر به الله عز وجل في كتابه ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما جاء في السنة ما يؤكد النهي عن هذه الأمور المبتدعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بدعة هي إحداث أمر في الدين بنية التقرب اتخاذ عبادة من العبادات، فهذا منهي عنه، بل الإنسان مأمور بالالتزام وأن يسير على السنن الحق. والله عز وجل يقول وماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني ليس بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فكل هذه الآيات والأحاديث تؤكد بأن على المرء المسلم الالتزام بهدي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر كل الحذر من ابتداع أمر في الدين وشعائر التعبدية مجال العقيدة واتخاذه دينا يتقرب به الله عز وجل ولم يرد له أصل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد مثلا أضرار هذه البدع التي يحدثها الناس أنهم كأنهم يعني رأوا أن في الدين فراغا وأتوا لسده، وهذا من الأخطاء الفادحة، فإن الله عز وجل أكمل هذا الدين. ومنها أنهم يريدون شبها على مثل هذه الأفعال التي ليس لها أصل ويتركون المحكم من الآيات والحديث التي سبق ذكرها ممن ينهى عن الابتداع في الدين، واتباع المتشابه إنما هو منهج الزاغين كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن أضرار البدعة وآثارها السيئة أيضا أنها إذا ما قامت بدعة إلا هجر بسببها سنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، هذا الحديث رواه الإمام أحمد. وكذلك أيضا البدعة مفرقة للأمة لأن يصبح كل حزب بما لديهم ترحون، فهذا يحدث أمر ويدعو لمن يسلك مسلكه ويترك الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا خطأ ظاهر وتفريق للأمة، والأمة إنما تتحد على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين جميعا الاتحاد على هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقاعدة الأصل في العبادات التوقف وأنه لا يشرع منها إلا ما شرع الله عز وجل أيضا أمر متفق عليه بين جلة الأئمة جميعا. فالواجب الوقوف عند هذه النصوص وهذه الحدود وهذه القواعد المقررة وعدم تعديها لما لذلك من آثار سالبة على الأمة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم البراء من أبها بعثت بسؤال تقول فيه: فضيلة الشيخ، استدان مني أخي 10,000 ريال وحال عليها الحول، فعلى من تكون زكاتها، علما بأنه غير موظف وأنا كذلك غير موظفة؟
هذا المال الذي أقرضته لأخيك، إذا كان هذا المال قد استنفقه ولم يدخره، قد استنفقه قبل تمام الحول، فإنه لا زكاة عليه فيه، لأنه ليس عنده مال يزكي، وإنما هذا دين في ذمته. وأما المال الذي استلمه فقد أنفقه. أما لو كان المال ما زال باقيا عنده وقد حال عليه الحول، فالأصل وجوب الزكاة فيه. وأما الزكاة عليها هل تجب عليها وإلا لا، هذا أيضا خاضع لقاعدة أخرى. إذا كان أخاها فقيرا معسرا أو مماطلا، فإنه لا زكاة على دين في دين على معسر أو مماطل. أما إذا كان أخوها مليئا واجدا للمال، ولو طلبته منه لا أخرجه مثلا من صندوقه أو من البنك ودفعه لها فورا، فهنا فإن عليها زكاة هذا المال كل عام تزكيه. ولكن يظهر من حال السائرة أن أخاها هذا معسر ولا شيء عنده، ولذلك فلا زكاة عليها ولا عليه.
أحسن الله إليكم. هذه أيضا إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة ضمنتها سؤالا تقول فيه: في حال قامت المرأة بصيام يوم قضاء عن أحد أيام شهر رمضان وأفطرت هذا اليوم يوم القضاء، فهل عليها قضاء هذا اليوم أيضا أم فقط تقضي اليوم الذي أفطرته في رمضان مرة أخرى؟ نرجو الرد.
أولا يجب أن نبين بأن المرأة إذا دخلت في قضاء واجب فإنه لا يجوز لها قطعه إلا لسبب يجيز لها الفطر في أصله، يعني سبب يجيز لها الفطر، كأن تكون مثلا مريضة أو مسافرة أو ما في حكم ذلك. وما عدا ذلك من الأسباب فإنها إذا دخلت في قضاء صوم واجب وجب عليها إتمامه، ولا يجوز لها قطعه ولا الخروج منه. بصدد هذا اليوم الذي قطعته، هي إذا كان لسبب من أسباب السالف ذكرها فلا شيء عليها. إذا كان قطعته من دون سبب فهي آثمة بقطع هذا اليوم عند إتمام صيامه، ولكن عليها التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، وليس عليها مضاعفة لذلك اليوم، تقضي اليوم الذي عليها بأصل الشرع. وأما اليوم الذي قطعته فلا يلزمها أن تعيده.
أحسن الله إليكم. سائل بعث برسالة يقول فيها: صليت المغرب وأنا إمام وخلفي مصلين، وقد كنت قد أكلت لحم جزور وأنا لا أعلم أو أنني ناسي، فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي أفادكم الله؟
هذا الشخص الذي صلى وكان قد أكل لحم جزور ولم يتوضأ، فكأنه لم يتوضأ، لأن لحم الجزور هو ناقض للوضوء لما ثبت في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعفيه نسيانه من ذلك. وأما من خلفه من المأمومين الذين أتموا به، فالراجح صحة صلاتهم، لأن الأصل أن من صحت صلاته منفردا فلا تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الله يقول: هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة عم الوالد أم لا؟
ابنة عم الوالد ليست من المحارم ولا مما يحرم نكاحها، فما دام الأمر ما وصف فلا بأس بالزواج من هذه المرأة لأجل هذه القرابة، ما لم يكن ثم مانع آخر كأرضاع أو نحوها مما لم يشرحه السائل.
أحسن الله إليكم. من مصر هذه رسالة وردت في البرنامج عبر جواله من المستمع أبو محمد، يقول فيه: السلام عليكم، أنا أخدم بمهنة الحلاقة وأسأل عن حكم حلق اللحية، هل يجوز أم لا؟
لا يجوز حلق اللحية، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النهي في عن حلق اللحية، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفر اللحية. فحلق المسلم واجب عليه أن يوفر لحيته، ويحرم عليه أن يحلقها، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى مهنة تساعد على فعل المحرم، كأن يكون حلاقا ويحلق اللحية لعموم قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
أحسن الله إليكم. المرسلة رانيا تقول في سؤالها: كنت لا أصلي ولا أصوم، والآن تبت إلى الله توبة خالصة لوجهه الكريم، ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
أولا يجب أن ننبه على خطورة ترك الصلاة والصوم، وبالنسبة لترك الصلاة وهو أمر ولا شك عظيم وخطره جسيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأحد التابعين يحدث يقول: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. فترك الصلاة والإعراض عنها أمره خطير، وخطير على الإنسان جدا، فينبغي أن تدرك هذا هي وغيرها من المستمعين خطورة ترك الصلاة. وكذا ترك الصيام، الصيام هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كيف يقر للمسلم قرار ويهدأ له بال والمسلمون في كل مكان وفي كل بيت يؤدون هذه الفريضة العظيمة، ويوجد بينهم من يتسللون ويخالفون هذا الركن العظيم ويأكلون خرسة في بيوتهم أو أي مكان، وقد ائتمنهم الله عز وجل على هذا الركن العظيم. عز وجل قال: في الصيام كل عمل من آدم يجازى به الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال العلماء في تفسير إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أن الصائم يكون في المكان الخالي والمكان الذي مهيأ له أن يفطر فيه، ومع ذلك يمسك طمعا في المثوبة والأجر من الله عز وجل، وتعظيما لهذه الشريعة الشعيرة التي أمر الله عز وجل بها، فكان جزاؤها من غير عدد ولا حساب. هذا أول ما ينبغي أن ننبه. ثانيا، أن الإنسان إذا وقع في هذه الذنوب فإن دواءه التوبة، دواءه التوبة، يجدد إيمانه بالله عز وجل وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوب. إذا تاب توبة مخلصة فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده، وقد قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فما دامت ذكرت في سؤالها أنها تابت إلى الله توبة خالصة لله عز وجل، فإننا نرجو من الله عز وجل أن يقبل توبتها، ونرجو لها الثبات على هذه التوبة، وعليها أن تكثر من الطاعات والنوافل تكفيرا عما سلف منها، وأن تدوم وتثابر على توبتها، وأن تعمل من الأعمال ما يساعدها على تثبيت توبتها من قراءة القرآن وكثرة الذكر والاستغفار ومجالسة الصالحات من النساء ممن تذكر في مجالسهن ذكر الله والتسبيح والتهليل وتعظيم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للقضاء يا شيخ، يلزمها قضاء ما فات مثلا من صلوات أو صيام أو
كذا؟ لا، ما دامت أنها لا تصلي مطلقا هذه لا يلزمها قضاء، لأنها يعني اتخذت أمرا عظيما لا يكفره القضاء، بل عليها أن تجدد كما قلنا إيمانها بالله عز وجل وبمحمد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله يجب ما كان قبله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يقول في سؤاله: مراهق أخذ سيارة والده غفلة من أبيه وأركب أصحابه، ثم انقلبت بهم السيارة بعد تنازع مع أصحابه وخلاف، وقد وقع منه هذا خطأ بغير قصد، مات في الحادث أحد أصحابه، الآن هو قد تعدى سن البلوغ بسبع سنوات، فماذا عليه؟ أفتونا مأجورين، وما نصيحتكم لأولياء الأمور ولهؤلاء الشباب هداهم الله؟
يظهر من حال السائل أنه قد أخطأ في قيادته للسيارة حسب ما ذكره في سؤاله، وأن هذا الخطأ تسبب عن وفاة شخص معه، والواجب على مثل هذا يعني من قتل نفسا مسلمة أو غير مسلمة، إذا كانت هذه النفس مستأمنة أو شارك في قتلها مباشرة أو تسببا، فعليه الكفارة ولو كان القاتل صغيرا لم يبلغ، وذلك والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، حتى قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. والنصيحة لمثل هذا السائق وغيره من السائقين عدم التهور في القيادة، وأن يقود سيارته بروية وإتقان واستحضار قلب وترك العبث في السيارة، أو أيضا بعض المكالمات في الجوال التي تلهيه، وأحيانا بل ربما عبث في الجوال يرسل رسائل وهو يقود السيارة أو يمازح من معه كما ذكر هذا السائل، وأنت تركب يعني مركبة خطرة، أي زلة أو خطأ ربما أودى بك وبمن معك. يجب أن يعرف الإنسان أسباب التي تؤدي إلى هذا، إلى الإتلاف والخطأ، ويؤدي إلى إتلاف السيارات وإتلاف الآدميين، فيجتنبه. ويجب أيضا أن يعظم النفوس، سواء كان نفسه هو أو أنفس الذين يركبون معه، ولا يجوز التساهل بها، فنفسك أمانة عندك والنفوس التي تركها معك أيضا أمانة عندك. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول في الآية أخرى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيعظم النفوس ويعلم أنه مسؤول عنها. والوصية أيضا للأولياء ألا تعطى السيارة لكل واحد حتى يثق من عقله ورجاحته وأيضا إتقانه للقيادة، فإذا أطمأن من جميع هذه الجوانب فنعم. أما ما دام أنه لم يتقن مهارة القيادة وأيضا كان عنده عبث في القيادة أو سرعة زائدة أو بعض التصرفات التي تؤدي إلى الهلاك، فليجب الحجر عليه، لأن ذلك وعدم تمكينه من السيارة، لأن ذلك يؤدي إلى ربما أدى إلى هلاكه، ربما أدى إلى هلاك غيره، ربما أدى إلى ثلاث أموال، وكل ذلك أمر لا يصح إهداره في الشريعة الإسلامية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين بعث بسؤال فضيلة الشيخ، يقول فيه: هل أستطيع إعطاء زكاة مالي إلى أخي حيث أنه غير موظف ولا يوفر أي شيء من دخله الغير ثابت؟
نعم، إذا كان أخوه هذا يعني متزوجا وله أولاد، بمعنى أنه لا يرثه، فإنه يعطيه من زكاته. إذا كان لا يرثه فإنه يعطيه من زكاته. أما إن كان يرث أخاه هذا فإنه لا يعطيه من زكاته. ليه؟ لأن الأصل أن أخاه هذا إذا لم يكن له وارث يجب على هذا الأخ أن ينفق على أخيه، قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك في النفقة. فالمسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا المزكي يرث أخاه الذي سوف يدفع له الزكاة أو يعزم على دفع الزكاة لو مات، فإنه لا يعطيه من الزكاة، وعليه أن ينفق عليه من ماله. وأما إن كان لو مات هذا الأخ الذي سوف تعطى إليه الزكاة، فإن المزكي لا يرثه لكونه محجوبا، كون عنده أولاد مثلا، فإنه في هذه الحال يدفع له الزكاة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لو قامت صلاة العصر ولم أؤدي السنة القبلية، فهل يمكنني أن أصليها قبل الصلاة أم أصلي الفرض؟
على المسلم إذا حضرت الصلاة وقيمت المكتوبة أن يصلي المكتوبة، ولا يجوز له أن يشتغل بغيرها حتى ولو كان في النافلة، ولم يوشك أن يتمها فعليه أن يقطعها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
المستمعة أم يزن تقول: نزل علي دم أكرمكم الله في شهر رمضان وأنا حامل، واستمر هذا النزول لعشرة أيام وصمت وصليت، فما حكم فعلي؟
الأصل أن الحامل لا تحيض، ولذلك فإنما عملته هذه السائلة من إتمام استمرارها في الصيام والصلاة صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذا السؤال نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج عبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com azah22@gmail.com أو فاكس 01405-7557 وكذلك استقبال الرسائل القصيرة على جوال برنامج 0534-700-700. ختاما تقبلوا تحيات زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في الهندسة الإذاعية الخارجية، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.